بسم الله الرحمن الرحيم، السماء ذات البروج، واليوم الموعود. البسملة آية مستقلة في الكتاب العزيز، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، من كتابها في أول كل سورة إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في هذه السورة فبقيت بدون بسملة. وما اشتهر عند العوام من أن الجن خطفوا بسملة سورة البراءة هذا أشك أنه باطل، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يمكن أن يسلط عليه الشياطين أو الجن حتى يختطفوا منه، لأن الله تعالى حماه حين نزوله وحماه بعد نزوله. وما ذكر عن بعض العلماء أنها لم يذكر فيها البسملة لأنها نزلت بالسيف، ففيها الأمر بقتال المشركين، فهذا أيضا غير صحيح، لأن البسملة بركة، والجهاد في سبيل الله من أعظم ما يطلب فيه البركة. على كل حال هي آية مستقلة في أول كل سورة إلا سورة براءة، وليست من الفاتحة على القول الراجح الذي دل عليه الحديث القدسي، وهو قوله تبارك وتعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على البسملة ليس من الفاتحة. وكذلك أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سورة اقرأ، أقرأه إياها جبريل، ولم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فدل هذا على أنها ليست من السورة. قوله تعالى والسماء ذات البروج، الواو هذه حرف قسم، يعني يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج أي صاحبة البروج. والبروج هي المجموعة، هي جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، وسمت بروجا لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. البروج عند الفلكيين 12 برجا جمعت في قول الناظم حمل فثور فالجزاء فسلطان فأسد سنبلة ميزان فأقرب قوس فجد وكذا دلو، وفي آخرها الحيثان. عن 12 برجا، ثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء. يقسم الله تعالى بذات البروج، بالسماء ذات البروج، وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من المخلوقات، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله من حلف بالله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والسماء ذات البروج، إذن ذات البروج أي صاحبة البروج، وهي المجموعة العظيمة من النجوم، وفي السماء 12 برجا. واليوم الموعود، اليوم الموعود هو يوم القيامة، وعد الله سبحانه وتعالى به، وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتما. كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وشاهد ومشهود، ذكر العلماء علماء التفسير في هذه الشاهد والمشهود عدة أقوال، يجمعها أن الله أقسم بكل شاهد وبكل مشهود. والشهود كثيرون، منهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا عليه، ومنهم نحن هذه الأمة شهداء على الناس، ومن أعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة. فكل من شهد بحق فهو داخل في قوله وشاهد. وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فأقسم الله بكل شاهد وبكل مشهود. قتل أصحاب أنا وبينها يوم العود، ما هو يوم القيامة. قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني أهلك، وقيل القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأصحاب الأخدود هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منها شيء في الشام ومنها شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم، ولكنهم عجزوا وحفروا أخدودا حفرا ممدودة في الأرض في النهر، وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال: النار ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود النار. ذات الوقود أي الحطب الكثير المتأجج، لهم عليها قعود، يعني أن هؤلاء الذين حفروا الأخاديد وألقوا فيها المؤمنين كانوا والعياذ بالله عندهم قسوة وجبروت، يرون النار تتهم هؤلاء البشر وهم قعود عليها على الأسرة فتهون، فأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. وهذا من الجبروت أن يرى الإنسان البشر تلتهمه النار وهو جالس على سريره يتفته بالحديث ولا يبالي، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني هم شهود على ما يفعلون بالمؤمنين، أي حضور لا يغيب عنهم ما فعله بالمؤمنين، ولذلك استحقوا هذا الوعيد، بل استحقوا هذه العقوبة، أن الله أهلكهم ولعنهم وطردهم وأبعدهم من رحمته. قتل أصحاب الأخدود الآن. وقفنا على قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما أنكر هؤلاء الذين سعروا النار بأسفار هؤلاء المؤمنين، إلا هذا، أي إلا أنهم آمنوا بالله عز وجل، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا الإنكار أحق أن ينكر، لأن المؤمن بالله العزيز الحميد يجب أن يساعد ويعان وأن تسهل له الطرق، أما أن يمنع ويرجع حتى يصل الحد إلى أن يحرق بالنار، فلا شك أن هذا عدوان كبير، وليس هذا بمنكر عليه، فهم يحمدون على ذلك لأنهم عبدوا من هو أهل للعبادة وهو الله جل وعلا الذي خلق الخلق ليقوموا بعبادته، فمن قام بهذه العبادة فقد عرف الحكمة من الخلق وأعطاها حقها. وقوله: لا يؤمن بالله العزيز الحميد، العزيز هو الغالب تقدم 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 العزيز والغالب. سأل الغالب الذي لا أغلب في شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة والعزة على كل أحد. ولما قال المنافقون إذا رجعنا إلى المدينة ألو في الجنة الأعز مثل أبد، تقدمه المنافقون صفهم. فلما قال المنافقون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قولها الحميد بمعنى المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا جاءه ما يسره ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا جاءه شيء يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يقول عند المكروه الحمد لله على كل حال. أما ما يسمعه من بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا خلاف ما جاء في السنة. فالقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أن تقول الذي لا يحمد على مكروه سواه فكأنك الآن تعلم أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي. الواجب أن يرضى الإنسان بما قدر الله عليه مما يسوءه أو يسره، فإن الذي قدره عليك من؟ الله عز وجل هو ربه وأنت عبده، هو مالك وأنت مملوك له. إذا كان الله هو الذي قدر عليك ما تكره فلا تجزع، يجب عليك الرضا والصبر وأن لا تتسخط لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك. اصبر تحمل وكل شيء يزول، دوام الحال من المحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. فقوله جل وعلا الحميد، ما معنى الحميد؟ أجيب المحمود، المحمود على كل حال في سراء أو غراء، لأنه إن قدر السراء فهو ابتلاء وامتحان. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولما رأى سليمان أرشد القيس بين يديه لحظة ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأنت يا أخي لو شفت من نعمة لا تقول على أن النعمة تتمرح وتفرح، هي نعمة لا شك، لكن اعلم أنك ممتحن بها، هل تؤدي شكرها أو لا تؤدي؟ إن أصابتك ضراء فاصبر، فإن ذلك أيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليبلوك هل تصبر أو لا تصبر. وإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله فإن الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجوز أن يكون معنى قوله الحميد أن يكون له معنى آخر وهو الحامد، فإنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد، يثني على عباده من المرسلين والأنبياء والصالحين، والثناء عليهم حمد له. فهو جل وعلا حامد وهو كذلك محمود. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنه لولا أن الله يسر لك هذه الأكلة والشربة ما حصلت عليها. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال. الله يسألون: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب: بل أنت يا رب، لو نشاء لجعلناه حطاما بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس، يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل: لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما حسد وقع على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لما شاءوا فجعلناه حطاما فظل تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا أي مالكا غير عبد لا يستطيع الإنسان أن يشربه، فلولا تشكرون. يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم نقل عز وجل لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أهل القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم أشياء كثيرة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو عز وجل. فهو يملك السماوات ومن فيها والأرضين ومن فيها وما بينهما وما فيها، كل شيء ملك لله، ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك خاص وليس ملكا حقيقيا. لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب هل يملك ذلك؟ عجيب. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملك، هذا حرام عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ميراث المال. لو أردت أن تحرق سيارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس، حتى القاضي يحجر عليك، يمنعك من التصرف في مالك، لأن الله منعك قبل. هي ملك نقاط والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اطلع عز وجل على كل شيء، ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار وسوف يجازيهم. ولكن مع ذلك، مع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، يخلقون أولياءه ثم يعرض عنهم التوبة. فقل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وإن تابوا فلا شيء عليك، إن تابوا فلا شيء عليك. فتأمل يا أخي حلم الله عز وجل، حتى يحرق هؤلاء الكفار أولياءه. والتحريق أشد ما يكون من التعريق. ثم يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال العلماء: فتنوا بمعنى أحرقوا، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. فلقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا هؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات، يأتون بالرجل بالمرأة يحرقونهم في النار. يقول عز وجل: ثم لم يتوبوا أن يرجعوا إلى الله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأنهم أحرقوا أولياء الله، فكان جزاء مثل عمل، جزاء وفاق. في هذه الآيات من العبر أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، قد يسلط أعداءه على أوليائه. فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، الله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المرتدون أملا لهم الله سبحانه وتعالى ويستزيدهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل للإخوان. نحن الآن نسمع ما يحصل بالبوسنة والمسلم من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء. فنقول سبحان الله، ما هذا التصديق الذي سلط الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول لها خلاف الثاني. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا لمن سبق، يحرقون المؤمنين بالنار. فهؤلاء الذين سلطوا على اخواننا في المسلمين والهرش وغيرها من بلاد المسلمين، لا تستغرب. هذا رفعة درجات من المصابين وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقين، علينا ان نعتبر. وهو ايضا اغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فياخذهم الله عز وجل اخذ عزيز مبتدع. وفي ايضا في هذه الايات من العبر ان هؤلاء الكفار لم ياخذوا على المسلمين بدم الا شيئا واحدا، وهو انهم يؤمنون بالله، يؤمنون بالله العزيز الحميد. وهذا ليس بدم، بل هذا هو الحق، ومن انكره فهو الذي ينكر عليه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين في كل مكان. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني احرقوهم على قول بعض اهل العلم، لان هؤلاء المسلمين خدوا اخاديد، اي شقوا سراديب في الارض واوقدوا فيها النيران واحرقوا فيها المؤمنين. فيقول معنى فتنوا المؤمنين يعني احرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم اي صدوهم عن دينه. والصحيح ان الايه شامله للمعنيين جميعا، لانه ينبغي ان نعلم ان القران معانيه اوسع من افهامنا، معاني القران اوسع من افهامنا، وانه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما تيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. فنقول هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله وفتنوهم بالإحراق أيضا، ولكن مع هذا يقول الله عز وجل ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائهم ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه. لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. كل هؤلاء لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة يجب أن تكون خالصة، خالصة لله عز وجل. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله تعالى يقول في كتابه: إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الثاني من شروط ثم التوبة نصوحا الندم، الندم على ما حصل من الذنب، بمعنى أن لا يكون الإنسان كأنه لم يذنب ما يتحسر ولا يحزن، لا بد أن يندم. إذا ذكر عظمة الله ندم، كيف أعصي ربي وهو الذي خلقني ورزقني وهداني؟ يندم. كما لو عصى الإنسان أباه فإنه يندم. الثالث أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع. فإذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا، ولكنه لا يزال يرادي، هل تصح توبته؟ لا، لا تصح. لو قال أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تصح توبته؟ لا. كيف تصح وهو مصر على المصر؟ فلا بد أن يقبل. إذا كان إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فهل تصح توبته؟ لا، حتى يرده، حتى رد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. لو فرضنا أن شخصا أدخل مراسيمه في ملك جاره واقتطع جزءا من أرضه وقال إني تائب، ماذا نقول له؟ ماذا نقول له؟ رد المراسيم إلى حدودها الأولى، وإلا فإن توبتك لا تقبل. لا بد من الإقلاع عن الذنب الذي تاب منه. والشرط الرابع أن يعزم عزما تاما أن لا يعود إلى الذنب. فإن تاب وهو بنفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته لا تقبل، لا بد أن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات ما تقبل فيها التوبة. انتبهوا لهذا الشرط الأخير، يأتي أوقات لا تقبل توبة الإنسان، وذلك في حالين: الحالة الأولى إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل، يحضر الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما عين الموت وشاهد العذاب يقول تبت، ما ينفع. ومثال واقع في هذه المسألة: وظن فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله. ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لمن؟ لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل. ومع ذلك قيل له: الآن الآن تتوب؟ الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل. وأنا أسأل كل واحد منكم، هل يعلم متى يحضر الموت؟ ما؟ لا. إذا لابد من المبادرة في التوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. هل تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير غسله إلى سرير تغسيله؟ نعلم هذا وقع. ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير غسله؟ كل هذا واقع. فإذا يجب أن نبادر بالتوبة، أن نبادر بها، نسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. بادروا بالتوبة قبل أن تغلق الأبواب، بادروا. يقول جل وعلا ثم لم نتوب. قلنا أنها لا تقبل التوبة في حالين، الحالة الأولى إذا حضر الموت، والحالة الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شروط قبول التوبة خمسة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تحقيقها. ثم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر ثواب المسلمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم قال الله تعالى إنه مكان تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، شفاء المؤمنين شفاء الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا من الله تعالى بين الخوف والرجع، ويعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وما إلى قوله تعالى في سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إن هذا هو الإيمان كما فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، فقبل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأما قوله عمل الصالحات فالمراد عمل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله. فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي نهاية، تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، يظهر العبادة يراه الناس فيمدحوه، ولا يريد التقرب إلى الناس، يريد التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته لله، فهذا مرائي. وعمله مردود أيضا. ذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر رفع صوته ليسمعه الناس فيمدحوه على ذكره لله، هذا أيضا مراد عمله مردود عليه، لأنه أشرك فيه مع الله غيره، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله وركع للشخص سجد للشخص فهذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكار معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان ذكر الله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا ولكن مرتبة على وجه لم ترد به السنة فإن ذلك ليس مقبولا عند الله عز وجل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. فالمهم أن الله اشترط مع الإيمان العمل الصالح، وبهذا نعرف أنه لا ينبغي لنا أن نركز دائما على العقيدة ونقول نحن على عقيدة إسلامية وعلى كذا وعلى كذا ولم نذكر العمل، لأن مجرد العقيدة لا يكفي، لا بد من عمل. فينبغي عندما تذكر أننا على العقيدة الإسلامية ينبغي أن تقول ونعمل العمل الصالح، لأن الله يقرن دائما بين الإيمان المتضمن للعقيدة وبين العمل الصالح، حتى لا يخلو الإنسان من عمل صالح. أما مجرد العقيدة فلا ينفع، لو أن الإنسان يقول أنا مؤمن بالله لكن لا يعمل، أين الإيمان بالله؟ ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد بينا أدلة ذلك في رسالة لنا صغيرة، وكذلك أيضا يمر علينا في نور على التهم أسئلة حول هذا الموضوع، ونبين الأدلة بما يغني عن إعادتها هنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم يعني عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك بعد الباب، فإنهم يدخلون هذه الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رحمك الله. ولهذا قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن فيها من نعيم ما لا يتصوره الإنسان. والله تعالى يذكر فيها أي في الجنات نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وعسل ولبن وماء وخمر، لكن لا تظنوا أن حقائق هذه الأشياء كحقائقنا في الدنيا أبدا، لأنها لو كانت حقائقها كحقائقنا في الدنيا لكنا نعلم ما أخفي لنا من هذا، لكنها أعظم أعظم وأعظم بكثير مما تتصوره. الرمان وإن كنا نعرف معنى الرمان، نعرف أنه على شكل معين وطعم معين وذو حبات معينة، لكن ليس الرمان الذي في الآخرة كهذا، أعظم بكثير، لا من جهة الحجم ولا من جهة اللون ولا من جهة المذاق، لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأشياء فقط، أما الحقائق هي غير معلومة. وقول تجري من تحتها النهار، قال العلماء من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها، وإلا فهي على السطح فوق. ثم هذه الأنهار جاء في الحديث أنها لا تحتاج إلى حفر ولا تحتاج إلى بناء ولا تحتاج إلى بناء أخدود، وفي هذا يقول ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. أنهار في المعروف عندنا أنها تحتاج إلى حفر أو إلى أخدود تمنع من تشرب الماء يمينا وشمالا، لكن في الجنة لا تحتاج إلى أخدود، تجري حيث شاء الإنسان، يعني يوجهها كما شاء بدون حفر وبدون إقامة أخدود. والأنهار هنا وفي آيات كثيرة مجملة، لكنها فصلت في سورة القتال سورة محمد، قال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ذلك المشار إليه الجنات وما فيها من النعيم، الفوز الكبير يعني الذي به النجاة من كل مرهوب وحصول كل مطلوب، لأن الفوز هو عبارة عن حصول المطلوب وزوال المكروه. الجنة كذلك فيها كل مطلوب وقد زال عنها كل مرهوب، فلا يذوقون فيها الموت ولا المرض ولا السقم ولا الهم ولا النصب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم قال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. بطش يعني أخذ بالعقاب شديد، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه وأخذه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله من الذنوب، ما أكثر ما يستر الله من العيوب، ما أكثر ما يدفع الله من النقم، وما أكثر ما يجري من النعم. لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعلى هذا فنقول: بطش ربك أي في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة ويعامله بالكرم ويعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. إنه هو يبدئ ويعيد، يعني أن الأمر إليه ابتداء وإعادة، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء منه وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال: يبدئ، ولم يذكر الذي يبدئه، معناه يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. أن تعرف أصلك من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، وأعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله عز وجل. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هو الغفور يعني ذو يعني في المغفرة، المغفرة ستر الذنب والعفو عنه، فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرر بذنوبه حتى يقر بها ويعترف، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ذنوبنا كثيرة، ذنوب قلبية وذنوب قولية وذنوب فعلية، ما أكثرها، لكن الله تعالى ولله الحمد يسترها. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على بيتي على باب بيتي قبيحة وعارا والعياذ بالله. لكن من نحن اللحم قد ستر الله عليه. تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائية. ولهذا قال وهو الغفور أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذة من الود، الود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. ما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما يصدق منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فهو جل وعلا واد يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد وهو أيضا موجود لأنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله قد تتعلق بشخص معين مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن في الوجه في الحال. ثم أعطاه الراية وقال انفد على يده حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب. لما بعث رجلا على سرية صار يقرأ له في الصلاة ولكن القراءة قل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك لأن عمله هذا غير معروف. الإنسان كلما قرأت الصلاة يجعل آخر قراءة يقول والله أحد. فقال سألوا أي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوا فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين محبة الله. وقد تكون محبة الله المعينين بأوصافه مثل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما في شخص معين لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن. أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله. هذه المحبة متعلقة في الأماكن. فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود. ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله العرش المجيد فعال لما يريد. العرش أي صاحب العرش، العرش الذي استوى عليه الله عز وجل وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأرفعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الذئب صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض مش شيء بالنسبة لها. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على هذه الحلقة. إذن الكرسي لا أحد يقضي عن شأنه. وإذا كنا نشاهد المخلوقات المشهودة الآن التباين العظيم في أحسانها، أطلعني رجل على صورة الشمس صورة وصورة الأرض، فوجدت أن الأرض بالنسبة لهذه الشمس في نقطة كبيرة في كرسي واسع كبير، لأنها لا تنسب إلى الشمس إطلاقا من شيء. إذا كان هذه الأشياء المشهودة التي تدرك بالتلسكوب وغيره، فما بالك بالأشياء الغائبة عنا؟ لأن ما غاب عنا أعظم مما نشاهد. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالحاصل أن العرش هو هذا الذي هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقوله العرش المجيد، هذه فيها قراءتان: المجيد والمجيد، على القراءة الأولى تكون وصفا للعرش، وعلى الثانية تكون وصفا للرب عز وجل، وكلاهما صحيح. العرش مجيد، وكذلك الرب عز وجل مجيد. ونحن نقول في شهد: إنك حميد مجيد، فعال لما يريد، كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانع، لا معقب لحكمه، لا رد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه موال. كل ما يريده فإنه يفعله. لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون ثم يوجد مانع يمنع. أما الرب فهو السلطان الأعظم الذي لا يرد ما أراده شيء، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه، فيكون واقعا بإرادته. ولكن اعلموا أن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. قوله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، هذه نصف لله سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد، وكل ما أراده فإنه يفعله، لا يمنعه شيء من ذلك، لأن له ملك السماوات والأرض، ومالك السماوات والأرض لا أحد يمنعه من أن يفعل في ملكه ما شاء. وهذا كقوله تبارك وتعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الخلق مهما كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا ما شاءوا، بل يريدون الشيء إرادة جازمة وبكل قلوبهم، ويتمنون أن يفعلوه، ولكنه لا يحصل لهم هذا، يحول بينهم وبينه قدر الله عز وجل. أما الرب تبارك وتعالى فإنه فعال لما يريد. وفي الآية الكريمة إثبات إرادة الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك، فإنه تعالى له الإرادة الكاملة التامة في خلقه، حتى فيما يتعلق بأفعال الخلق لا يكون فعل من الناس إلا بإرادة الله، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلق مشيئتهم بمشيئته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهو سبحانه وتعالى إرادته شاملة لما يكون من فعله ولما يكون من فعل العباد. فأنا مثلا لو تكلمت بكلامي هذا أو بغيره أو بما سبقه فكل كلامي كائن بإرادة الله، إن شاء الله ما تكلمت، وإذا شاء الله أن أتكلم تكلمت فينبعث من قلبي إرادة للكلام فأتكلم. ولهذا قال تعالوا لما يريد، ثم قال عز وجل هل أتاك حديث الجنود، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، والاستفهام للتنبيه، لأن الشيء إذا جاء بالاستفهام انتبه له الإنسان أكثر. فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث الجنود، الجنود جمع جند، وهو هنا مبهم لكنه فسره بقوله فرعون وثمود، يعني هل أتاك خبرهم؟ الجواب نعم أتانا خبرهم. قص الله سبحانه وتعالى علينا من نبأ فرعون، وقص علينا من نبأ ثمود ما فيه العبرة لمن كان قلبه حي وألقى السمع وهو شهيد. فقصة فرعون ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم وفي سور متعددة، وذلك لأن قصة فرعون مقدمة بين يدي رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وموسى كما هو معروف للناس مبعوث إلى اليهود إلى بني إسرائيل، فكان الله سبحانه وتعالى يقص من نبأ موسى ما لم يقص من نبأ غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوف يكون مهاجره إلى المدينة، والمدينة فيها آلاف قبائل من اليهود ساكنة فيها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من نبأهم الشيء الكثير من أجل أن يكون على استعداد لمناظرتهم ومجادلتهم بالحق حتى لا يخفى عليه من أمرهم شيء. فرعون ملك مصر، وهل هو علم شخص أو علم وصف؟ بمعنى هل إن فرعون اسم للجبار العنيد الذي بعث إليه موسى، أو إنه وصف لكل من ملك مصر وهو كافر؟ يعني هل هو علم وصف أو علم شخص؟ من العلماء من يقول إنه علم شخص، يعني أن الرجل الذي أرسل إليه موسى وهو جبار العنيد يسمى فرعون، ومنهم من قال إنه علم وصف لكل من ملك مصر كافر، كما يقال كسرى لكل من ملك الفرس، وهرقل لكل من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة وما أشبه ذلك. والخلاف في هذا ليس بذلك المهم، المهم أن فرعون اسمه معروف، كان جبارا عنيدا متكبرا يدعي أنه الرب، ويستهزئ بموسى وبما جاء به من الآيات، ويتحداه ويقول له صراحة وجها لوجه إني لا أظنك يا موسى مشكورا، ويفتخر يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن كفر به أخص الناس بكيده وهم السحرة، فإن السحرة لما جمعوا كل ما عندهم من السحر وجاءوا لمقابلة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث إن موسى أتى آية تشبه السحر ولكنها ليست بآية السحر، بل هي آية من آيات الله، وهي أنه يضع العصا الذي بيده عصا من خشب، فإذا وضعه في الأرض صار حية تسعى، فقلنا صار سحر، فجمع السحرة كلهم، أكبر السحرة وأحدقهم السحر جمعوا في وقت حدده موسى، حيث قال له فرعون اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا انت مكانا سوى، يعني مكانا مستويا منبسطا، حتى يشاهد الناس ما يشاهدون من السحر واعمال السحره. فقال لهم موعدكم يوم الزينه، ويوم الزينه يوم عيد، ويوم العيد كما تعلمون يكثر تجمع الناس ويهنئ بعضهم بعضا باعيادهم. اجتمعوا وعدهم موسى يوم الزينه وحشر الناس، ومتى حشروا؟ لم يحشروا في الليل او في اخر النهار او في اول النهار، حشروا ضحا في رابعه النهار. ولما حشروا القى السحره كل ما يكيدون من كي وسحر، فاذا حبالهم وعصيهم يخير اليه من سحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفه موسى لانه شاهد شيئا عظيما، فاوحى الله اليه ان يلقي العصا، فألقى العصا فإذا هي تلقف ما يفعلون. حينئذ علم السحر أن موسى صادق وأنه ليس بساحر، لأنه لو كان ساحرا ما غلبهم بسحره، فآمن وكفروا بفرعون وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وتحدوا فرعون، وفي النهاية نهاية فرعون أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يستخر به بالأمس، كان يقول هذه الأنهار تجي من تحت والنهار مياه، أهلكه الله بجنس ما كان يفتخر به. أما ثمود فإن ثمود أعطاهم الله تعالى قدرة وقوة وأترفهم حتى كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ويتخذون من الجبال من السهول قصورا، وكان لهم قوة وصرامة، فأهلكوا حين كذبوا نبيهم صالح صلى الله عليه وسلم، أهلكوا برجفة وصيحة، صيحتهم ارتجفت بهم الأرض فهلكوا عن آخرهم، أصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وماذا كان من نبأهم. وفي هذا التنبيه فائدتان، الفائدة الأولى تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقويته، وأن الذي نصر الرسل من قبل سوف ينصره، ولا شك أن هذا يقوي العزيمة ويوجب أن يندفع الإنسان فيما كلف به من تبليغ الرسالة. والثانية تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ليسوا أشد قوة من فرعون وثمود، ومع ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. فيكون في ذكر هذا فائدتان، الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والفائدة الثانية تهديد قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب، هذا الإفراط للانتقال من موضوع إلى آخر. والذين كفروا يعني بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تكذيب، في الظرفية، كأن هؤلاء منغمسون في التكذيب والتكذيب محيط بهم من كل جانب. وهذا أبلغ من قوله بل الذين كفروا يكذبون في هذا الموضع، وبل الذين كفروا يكذبون في موضع آخر تكون أبلغ، يعني لأن القرآن الكريم يأتي بالكلمتين المختلفتين في موضعين، وتكون كل واحدة في موضعها أبلغ من الأخرى، لأن القرآن مشتمل على غاية البلاغة. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، الله تعالى من ورائهم محيط، أي غالبهم ومحيط بهم، ومهما فروا فإن الله تعالى مدركهم لا محالة، فهو محيط بهم علما وقدرة وسلطانا، لن يثبت من الله سبحانه وتعالى إذا أراد بهم سوءا، كما قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. ثم قال تعالى بل هو قرآن مجيد كلامه محفوظ، ونتكلم عليه إن شاء الله في اللقاء القادم لأنه مهم. ونذكر المناسبة بين ختم هذه السورة بهاتين الآيتين وبين ابتدائها السماء ذات البروج، وما ذكر فيها من العبر والقصص. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته إنه على كل شيء قدير. في البروج بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله ورسوله سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على دين، ولا تنفعهم أديانه، لأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن لم يؤمن به فليس على شيء من دينه. بل إنه سبق لنا أن من لم يؤمن برسول واحد من الرسل فهو كافر جميع الرسل. يعني مثلا من لم يؤمن بنوح أنه رسول ولو آمن بغيره من الأنبياء فإنه مكذب لجميع الأنبياء. الدليل على هذا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فبين الله أنه أن هؤلاء كذبوا جميع الرسل مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا، إذ أنه ليس قبل نوح الرسول. فذلك الذي كذب محمدا صلى الله عليه وسلم هو مكذب لغيره من الرسل، فإذا ادعت لهم بأنهم على دين وأنهم يتبعون التوراة التي جاء بها موسى يقول لهم أنتم كافرون بموسى كافرون بالتوراة، وإذا ادعت النصارى الذين يسمون أنفسهم اليوم المسيحيين أنهم مؤمنون بعيسى قلنا لهم كذبتم أنتم كافرون بعيسى لأنكم كافرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. والعجب أن هؤلاء اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن العناد والكبرياء والحسد منعهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ود كثير من أهل الكتاب أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب لما ردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحاصل أن قوله تعالى بل الذين كفروا يشمل كل من كفر بمحمد حتى من اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي محمد بيده لا يشمع بي من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن فنجد به إلا كان من أصحاب النار. كل الكفار في تكليف، وقال في تكذيب فجعل التكذيب في الظرف له، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والعياذ بالله. تعلمون بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب لا يشدون عنه لا عن علمه ولا سلطانه ولا عقابه، ولكنه عز وجل قد يملي للضحل حتى إذا خده لم يفلته، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآن مجيد أي ذو عظمة ومجد. وصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن نفسه فقط، بل هو نفس بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن تحمله وقام بواجبه من تلاوة حق تلاواته فإنه سيكون لهم المجد والعزة والرفعة. وقوله تعالى في لوح محفوظ يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله عز وجل الذي هو أم الكتاب، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا اللوح وسألنا سائل ما من أي مادة هو، ماذا نقول؟ نقول الله أعلم. يعني لو أهل من خشب، من حديد، من زجاج، من ذهب، من فضة، نعم. ولوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء: محفوظ لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل. والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة لله عز وجل أنواع، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. النوع الأول الكتابة في داخل المحفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا لا يمكن أن يبدل أو يغير فيه، لأنه هو النهائي. الثاني الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاته، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام ينفق فيه الروح بإذن الله، لأن الجسد عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت به الروح صار إنسان. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هناك كتابة أخرى حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. هناك كتابة رابعة، وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، والكتابات الثلاث السابقة كلها قبل العمل، لكن الكتابة الأخيرة هذه تكون بعد العمل، يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه أو قول بجوارحه أو اعتقاد بقلبه. فإن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، أي بحفظ أعمالهم، يكسبون. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن هذه الكتابة الأخيرة تختلف عن الكتابات الثلاث السابقة، لأنها كتابة ما بعد العمل، حتى يكتب على الإنسان ما عمل، فإذا كان يوم القيامة فإنه يعطى هذا الكتاب. ثم قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تعطى الكتاب ويقال: أنت اقرأ وحاسب نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح. أي إنصاف أبلغ من أن يقال لشخص: تفضل هذا ما عملت، حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ أكبر إنصاف هو هذا. في يوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشور مفتوح أمامك، ليس مغلق، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا في مكان كذا كذا وكذا، شيء مضبوط لا يتغير. وإذا أنكرت، إذا أنكرت هنا من يشهد لك، من يشهد عليك يوم تشهد عليه ألسنته، أقول اللسان نطقت بكذا، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تقول لي وقشت، تقول رجل مشيت، يقال جلد أيضا، الجلود تشهد بما لمس. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه يرجعون. المهم الآن أن اللفظ المحفوظ وهذا اللوح الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء هو محفوظ من التغيير، محفوظ من أن يناله أحد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كتب فيه. وقلنا إنه محفوظ لأنه لا يتغير، وما بأيدي الملائكة يتغير. وقلنا أن الثبات أربع: اللوح المحفوظ، الثالث الأجنة، والثالث الكتابة الحولية تكون في ليلة القدر، والرابعة كتابة الأعمال بعد وقوعها، وتكون هذه بأيدي الملائكة، عن اليمين واحد من الملائكة وعن الشمال واحد. يسجلون على الإنسان كل ما يقول. نحن الآن نسجل في المسجل في الشريط، لا يفوت شيء من كلامه، حتى النفس يدرك بهذا الشريط. هم أيضا الملائكة يكتبون كل شيء، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن قول هذه يقول علماء البلاغة إن النكرة في سياق النفي تقول العموم، أي قول تقوله عندك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان مريضا، وكان يئن في مرضه لشدة المرض، فدخل عليه أحد أصحابه وقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو رجل من التابعين معروف يقول إن الملائكة تكتب على الإنسان حتى أنين المرض، حتى أنينه في مرضه. فأمسك رحمه الله عن الأنين. فالأمر ليس بعمل الهجم، نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. وإلى هنا ينتهي الإسلام على هذه السورة العظيمة التي ابتدأ الله تعالى القسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعزة والكرامة والرفقة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين لأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، ونوجه الدعوة على وجه أوكد وأوكد إلى ولاة أمورها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، وأن لا يغرهم البهرج المزخرف الذي يرد من الأمم الكافرة التي تضع القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة للعدل، المخالفة لإصلاح الخلق، أن يضعوها موضع التنفيذ ثم ينبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. فإن هذا والله سبب التأخر. ولا أظن أحد يتصور الآن أن أمة بهذا العدد الهائل تكون متأخرة من هذا التأخر، وكأنها إمارة في قرية بالنسبة للدول الكافرة. لكن سبب ذلك لا شك معلوم، وأننا تمسكنا ما به، تركنا ما به عزتنا وكرامتنا والتمسك بهذا القرآن العظيم، وذهب لنا الهف وراء أنظمة هائدة فاسدة مخالفة للعدل مبنية على الظلم والجور. فنحن نناشد ولاة أمورنا وأقصد بولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين جميعا، لأننا أمة واحدة وإن تفرقت بنا البلدان واختلفت منا الألسن. ناشدهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يرجعوا رجوعا حقيقيا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستتب لهم الأمن والاستقرار، وتحصلهم العزة والمجد والرفعة، وتطيعهم شعوبهم، ولا يكون في قلوب شعوبهم عليهم شيئا، ولا يكون في قلوب شعوب مالهم شيء. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. إذا كان ولاة الأمور يريدون أن تدعن لهم الشعوب وأن يطيع الله فيهم فليطيع الله أولا حتى تطيعهم أممه، وإلا فليس من المعقول أن يعصوا الملك الأكبر وهو الله عز وجل ثم يريدون أن تطيعهم شعوبهم، هذا بعيد بعيد، بل كلما بعد القلب عن الله بعد الناس عن صاحبه، نسأل الله العافية، كلما قرب من الله قرب الناس منه، فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وأن يعينهم على ما أصابهم من هؤلاء النصارى الذين لا يريدون أن يقوم للمسلمين قائمة في أي مكان، ونسأل الله أن يذل النصارى واليهود وأن يكبتهم وأن يردهم على أقابهم خائبين، وكذلك كل عدو للمسلمين إنه على كل شيء قدير.